السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام أهلا بكم. ما الذي يحدث عند المقطم الآن؟ ماذا يريد هؤلاء الذين يجتمعون حول هذا المكان، حول مقر جماعة الإخوان المسلمين؟ من المستفيد من هذه الدماء التي تسيل على أرض مصر؟ دماء مصرية تسيل بأيد مصرية على أرض مصرية، من المستفيد من هذا؟ وهل المستفيد من داخل مصر أم من خارج مصر؟ من الذي يستطيع أن يوقف هذه الدماء؟ من المسؤول عن كل ما يحدث؟ كل هذا وأكثر نتناوله في قلب الحدث. ولكن في البداية نرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الملك الزغبي من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ.
أهلا سعادتك يا دكتور، ربنا يبارك فيك.
أكرمكم الله. دكتور محمد، يعني تقع أحداث اليوم يعني يندى لها الجبين بل يدمى لها القلب. كيف تعلق على هذه الأحداث وكيف تقرأها بعين يعني فضيلة العالم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، يؤسفني غاية الأسف أن نتحدث في هذه النقطة وإن العالم من أقصاه إلى أقصاه يتابع ما يدور في أرضنا الحبيبة، لكن قدر الله وما شاء فعل، وهذا قدر الله جل وعلا، ولا يجب أن نستسلم لهذا القدر المبني على التفرقة والشرذمة، ولكن علينا أن نفر إلى قدر الله جل وعلا في الاعتصام والوئام. ثانيا، ربنا جل وعلا وصف الحبيب صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أي وعلى المنوال ما يأتي بعد ذلك من المسلمين، فقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحماء بينهم. والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الوارد عند البخاري في صحيح وعند مسلم في صحيحه أيضا: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ألا وإن الشعب المصري صار عدو نفسه الآن، أكرر، صار عدو نفسه الآن. إنني لا أريد أن أتعلق بالسيقان وأترك الجذر، لا، بل علي أن أقول هناك أسباب دفعت المصريين إلى الكراهية لبعضهم البعض. على رأس هذه الأسباب يا دكتور، الإعلام الفاسد المأجور، الإعلام الفاسد المأجور. ولا أقصد الإعلام بكلياته على الإطلاق، لكني أستثني فأقول إن الإعلام المأجور، بمعنى الذي يقوم على إظهار السلبيات وعلى النفخ في هذه الأمور المحرقات وعلى التحريض وعلى التنفير وعلى الكراهية، يعني مثلا تسمع مذيعة أو تسمع مذيع يقول الحقوا افعلوا كيف في كذا، عاملين تركين، يعني ترى الإعلامية في هذه الحالة يشبه بائع السمك أو بائع اللبن في سوق شعبي دني، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا الإعلام على مدار أشهر بل على مدار سنوات وهو ينفث ويحرض وينفر إلى آخر هذه الأمور، فبلغ البعض من المراهقين ومن الذين لا يملكون عقيدة دينية على الإطلاق ومن المرتزقة الذين هم بحاجة إلى أموال ومن عملاء الغربي ومن عملاء الشرقي ومن عملاء الداخل الفاسدي يتحركون طبقا لهذه المعادلة، وظهر لهم غطاء سياسي تحت ما يسمى ببعض الأحزاب، وكرر طارة أخرى، ظهر لهم غطاء سياسي تحت ما يسمى ببعض الأحزاب، يسكتون ويصمتون. وإني أسأل على سبيل الحصر الآن، أسأل أعضاء جبهة الإنقاذ وأقول لهم: لو أن يهودا كانوا في المشهد عند المقطم ثم سكب الجاز عليهم ثم أحرقوا أمام الجميع أو قتل بعضهم أمام الجميع، ماذا كان يفعل الأمن المصري أولا؟ والله الذي لا إله إلا تدخل الأمن وأتى بهم وأتى بذويهم وأتى بأهلهم وأتى بأقاربهم ووضعهم في السجون في لمح البصر. وسيثني العالم على جدارة الأمن المصري الذي نرى منه الآن والعياذ بالله شرا وخيما.
نعم.
النقطة الثانية، سترى اجتماعا طارئا لجبهة الإنقاذ وكذا وكذا في الحال، وستسمع يعني إنكارا رهيبا ودويا شديدا للوقوف مع هذا اليهودي الذي تم الاعتداء عليه في أرض مصر. ثم سترى هذه القنوات التي تعمل بأموال خبيثة ملوثة، يعني تقيم الدنيا ولا تقعدها، إننا شعب حضري، إننا شعب نحتضن الجميع، لماذا نفعل هذا باليهود، إلى آخر هذه الأمور، حتى تعلم تماما أن المعادلة مختلة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: يأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبضة كأمثال البعض.
نعم.
قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: التافه يتحدث في أمور العامة. يا فضيلة الدكتور، أنا سأخبرك بأمر في غاية الأهمية. كنا نقول المصري ودم المصري، هل الإخوان هذا ليس مصريا؟ أنا أختلف مع الإخوان المسلمين في أمور عميقة جدا، أنا أعلنها، بل أختلف مع الدكتور مرسي من الشعر إلى الظفر. لكن هل يعني هذا أن الإخوان ليسوا مصريين؟ مصريون من النسيج المصري.
نعم.
أيضا هل يعني أن السلفيين ليسوا من النسيج المصري؟ هم من النسيج المصري، والليبراليون من النسيج المصري، والعلمانيون من النسيج المصري. إذن لماذا هذه الكراهية؟ فضلا عن أنكم لو ادعيتم الديمقراطية وطلبتم أن يزال هذا الحكم حتى تطبقوا الديمقراطية، فإنكم كشفتم أنفسكم. إن ديمقراطيتكم مبنية على الغدر، مبنية على الحرق،
دكتور
مبنية
محمد
على القتل.
أستاذن حضرتك، يعني ديمقراطية هؤلاء على أي شيء تبنى؟ ولماذا هذه الكراهية؟ زي ما حضرتك بتقول هنجاوب على الأسئلة دي، بس معنا تقرير مهم جدا من قلب الحدث. نروح نشوفه ونرجع تاني. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى قلب الحدث ونعود. بنعتذر طبعا عن الألفاظ اللي سمعناها، بنعتذر طبعا عن سب الدين، ولكن هذه هي الحقيقة، هذا هو ما يحدث عند مقر جماعة الإخوان المسلمين. ومن الأمانة أن ننقل لكم الحقيقة كاملة. احنا برنامجنا اسمه في قلب الحدث، فلا بد أن نذهب إلى الموقع نفسه وننقل لكم الأحداث كاملة. فمرة ثانية نعتذر عما سمعتم، ولكن هذه هي الحقيقة. دكتور محمد كيف تعلق على هذه الأحداث؟ أنا متصور أن ده لو واحد يهودي ما كانش هيتعامل معه كده.
بالنسبة للألفاظ، ناقل الكفر ليس بكافر، ناقل الكفر ليس بكافر. وأود أن أقول، أقسم لك بالله، لو أن يهوديا كان مكان هذا الشاب الملتزم لكرم وحمل على الأعناق. ثانيا، أنا أسأل جهتين في مصر. الجهة الأولى، أسأل الجهة الأمنية، إن ذرة لما وقعت من البعض من المحسوبين على التيار الإسلامي اتجهوا إلى بيوتهم واعتقلوا الآباء واعتقلوا الأبناء وربطوا الأعين وأخذوهم من أيديهم وجروهم إلى السجون في لمح البصر. وأنا أسأل الجهات الأمنية، وهذه الصور واضحة لكل ذي عينين الآن، هل سيتجه الأمن لاعتقال هؤلاء لشروعهم بل لتعمدهم قتل هذا الشاب؟
وأظن اللي حصل مع أستاذ جمال صابر ليس عنا ببعيد
يعني، وربي لن يحدث هذا على الإطلاق. الأمر الثاني، أسأل القضاء المصري، هل ستحكمون بما يرضي الله جل وعلا في مثل هذا الأمر، في هؤلاء المجرمين، في هؤلاء العاقين، في هؤلاء البلطجية؟ أنا لا أتحدث عن أناس يحملون شفقة
وهل ترى أنهم على الإطلاق، وهل ترى أنهم حكموا بما يرضي الله فيما سبق؟
والله أنا طبعا أعترض مع المنظومة القائمة من الرأس إلى الظفر، أعترض أن شوف يعني لا أريد أن أفجر شيئا في صدري، أعترض على المنظومة القائمة من الشعر إلى الظفر. بل أتذكر كلمة للإمام الذهبي رحمة الله عليه كما في سير أعلام النبلاء يقول، لقد سعدنا غاية السعادة حينما آل الأمر إلى بني العباس، لكن أحزننا أن نرى سيول الدماء. هكذا قال سيول، لم يقل سيلام، سيول الدماء وتناثر الأشلاء وانتهاك الحرمات. ثم عقب قائلا، فالدولة الظالمة مع حفظ الأمن والأمان وحفظ الحرمات هي أفضل من الدولة العادلة التي تنتهك فيها الحرمات وأن لها العدل. نحن يا سيدي نعيش في اللا دولة الآن، نحن نعيش في فوضى، بمعنى أن الشرطة كان يجب عليها أن تمنع هذا الأمر على الإطلاق. إننا لا نعيش عهدا فيه شرطة على الإطلاق، بل إن الكثير من أمناء الشرطة يقومون بعمل صفقات مع لصوص السيارات ومع رجال المخدرات، لأننا نعيش عصر الأزمات، وهناك الشريف وهناك القبيح وهناك كذا إلى آخره، بل هناك يعني من مفاصل الدولة من يعمل مع أعدائها إلى آخر هذه الأمور. خلاصة المسألة، هذه الظاهرة التي رأيناها، هل لو كان هؤلاء في حرب مع اليهود لفعلوا ذلك؟ لا وربي. ثانيا، من يتم الحكم عليه؟ الإعلام المحرض الفاسد الذي شوه صورة الإسلاميين على مدار سنين. ثانيا، نظام الحكم، يحاكم الرئيس، أنا بقوله يحاكم الرئيس لضعفه ولقلة ذات يده ولصبره على المجرمين والبلطجية في تدمير البلاد والعباد. أنا بقولها لا مجاملة لأحد على الإطلاق. أنت رئيس؟ إذا صلح الرأس فليس على الجسد بأس. الرئيس له قبضة من حديد وقبضة من حرير، وإلا لضاعت البلاد وذبح العباد. ثالثا، هذه نقطة في غاية الأهمية، في انجلترا لما قام البعض بمظاهرات وعبثوا فيها ضربوهم بكل شيء وهجموا عليهم بالخيول وقالوا ان امن انجلترا مقدم على كل شيء. المهم اود ان اقول لك شيئا، انني ما رايت الا مجموعه من البلطجيه، انني ما رايت الا مجموعه من القتله، انني ما رايت الا مجموعه من المتوحشين ويشترك في الجرائم هذه. النظام لابد وان يحاسب. ثانيا، وزير الداخليه لابد وأن إن كان عنده ذرة من أخلاق وذرة من شجاعة أن يقدم استقالته في هذه اللحظة الآن، هو وبالنسبة للمساعدين بالإجماع. ثالثا، أنا يعني أتمنى من الشارع المصري ألا يكون صامتا على الدوم. لماذا؟ لأن الدورة مع احترامي يأتي على الكثيرين، إن كان اليوم على الإخوان، غدا على كذا، غدا على هيئات، غدا على المؤسسات، وباستطاعة أي دولة صغيرة يعني لا يعد أبناؤها على الإطلاق إلا على أصابع اليدين أن تدفع المليارات في مصر لهؤلاء البلطجية والمجرمين، ونرى بعد ذلك التحطيم للمؤسسات، التحطيم للهيئات، التحطيم لأركان الدولة، نرى بعد ذلك خطف النساء، نرى بعد ذلك الاغتصاب إلى آخر هذه الأمور. خلاصة المسألة، إن الأمر هذا لا يجب أن يعبر على الإطلاق. ثالثا، أقول للتيار الديني، انسوا الخلافات فيما بينكم الآن، انسوا الخلافات.
أستاذنا هيك حديثك للتيارات الإسلامية ناخده بشيء من التفصيل لأنه مهم قوي، ولكن معانا مراسل قناة أمجاد من عند المقطم من قلب الحدث. السلام عليكم. يبدو أن الاتصال غير ميسر. ماذا كنت تريد يا دكتور محمد أن تقول؟
أود أن أقول للسيارات الإسلامية، نعم أنا أؤمن بالخلاف وأؤمن بأن الخلاف له أصول وجذور، لكن علينا، لا أقول أن نترك الخلاف بالكلي، لكن علينا أن ندع الخلاف جانبا الآن
طبعا،
لأنه ليس هناك أعظم من الدم، ليس هناك أعظم من الدم. فحرمة الطفل المسلم أعظم عند الله جل وعلا من حرمة الكعبة، أعظم عند الله جل وعلا من حرمة الكعبة، كما هو وارد في الحديث الصحيح وكما هو وارد في الحديث الموقوف الصحيح على عبد الله بن عمر. لذلك أقول لهم إن الدور يأتي على الجميع، وإن الذئب يأكل من الغنم القاسي، الدور على الإخوان الآن، بعد ذلك الدور على السلفية، بعد ذلك الدور على الجماعة الإسلامية، بعد ذلك على الجبهة السلفية إلى آخره. فآن الأوان، لا أقول إنني أدفع بهم إلى الصدام أو أدفع بهم إلى فعل الغابات، لا، ولكن لأننا نعيش في لا دولة، ولأننا لا نملك شرطة الآن بل نكبر عليها أربعا فهي ماتت وذهبت إلى الحضيض، علينا أن نكون حذرين في الدفاع عن أنفسنا، وأؤكد أننا لابد وأن نكون حذرين في الدفاع عن أنفسنا. صورة مثل هذه ما تقوليش بقى الداخلية هي التي تملك سلطة القانون، الداخلية هي التي تقوم بكيت، أين الداخلية؟ الداخلية لا محل لها من الإعراب، ما هاش محل من الإعراب الآن.
نعم.
داخلية إيه؟ ده أنا لو دخل مجرم من حين بيتي بسلاح ما أرى داخلية على الإطلاق، أهو ده دول تحت يعني تصوير الكاميرات وتحت مرأة ومسمع العالم بأسره ويفعل بهم ذلك. وأقول للثار الإسلامي نحن نمثل 80%، ويكون أمرنا يعني بهذه الصورة أمام القاصي والداني، أنا لنا أن نتخذ القرارات، وأنا لنا أن نجلس على دائرة واحدة حتى ننظر فيما هو قادم، حفاظا على مصرنا، حفاظا على بلدنا، حفاظا على هويتنا، حفاظا على ديننا. نعم. قبل
إذن فلا بد للتيارات الإسلامية أن تجتمع جميعا. الله تبارك وتعالى عندما تحدث عن رسوله صلى الله عليه وسلم قال محمد رسول الله. نعم. والذين معه أشداء. يعني إذا أردنا أن نكون أشداء لازم نكون كلنا مع بعض. محمد رسوله على ما هو عليه هو رسول الله، إلا أنه والذين معه.
لابد من الاعتصام والوئام إذا أردت النصرة والتمكين، لقول الله جل وعلا واعتصموا بحبل جميعا ولا تفرقوا.
دكتور محمد أستاذنا حتى تتابع معنا الفيديو اللي شغال على الهواء دلوقتي، يعني المشاهد الكريم بيشوفه ويعني محتاجين تعليق حضرتك عليه. أهو واحد بيرمي مولوتوف على واحد ويبدو ان هم كانوا رامين عليه جاز او سولار او حاجة، لان النار اشتعلت فيه اهو.
نعم تفضيحة، فضيحة وعار ان يحدث ذلك من مجموعة من البلطجية.
تخيل يا دكتور محمد الكلام ده في مصر،
وان تسكت احزاب المعارضة، ولما جرح واحد من المعارضة جرح وربما جرح نفسه او جرحه اخر، قامت الدنيا وقام البردع وقامت الصحافة وقام الإعلام إيه هذا كأن يعني المشهد يعني بالنسبة لمصريين ولغير مصريين، لا حول ولا قوة إلا بالله.
ده حمزاوي أهوت، هو طبعا رايح أهو صورة عمرو حمزاوي، هو واضح أنه رايح يهدي الشباب.
لا انا عايز اسمع بيان من اللي بتسمي نفسها جبهة الانقاذ، من اللي بتسمي نفسه فين الانقاذ اللي بيعملوه، فين الانقاذ؟
اظن الصورة معبرة مش عايزة تعليق.
احنا نقول البقاء لله في المصريين، إن الله وإن إليه راجعون.
دكتور محمد دول يعني اللي بياخدوه ده من شباب الإخوان ودولة البلطجية اللي جايين يعني وكأنهم بيخطفوهم واحد واحد كده زي اللي قتلوه من شوية.
أنا عايز المشاهد والمشاهد يفهموا حاجة، العمليات دي أظن خطفهم للأولين وعملوا في كده، والثاني الخطف ده يعني شيء يعني عادي أبدا. معهم أناس من المخابرات أنا بعلنها أهو، معهم أناس من رجال المباحث أمن الدولة السابقين، معهم أناس من قيادات الداخلية الآن يخططون لهم حتى يقوم دي أمور مع احترام ما يفعلها إلا المخابرات وأجهزة أمن الدولة السابقة، ما حد يعرف يعملها ولا العيال دي عندها خبرة.
ومحسوبة وعارفين الهدف منها إيه وهم يقصدوا إيه من الكلام.
يا سيدي أنا بقول لك في ناس قاعدة متابعة معاهم والاتصالات صلاة شغالة، اهجم حتة فلانية، ادخل في النقطة الفلانية. يا عمي من المخابرات ومن أمن الدولة السابق ومن المباحث الحالية، مصر تعيش مرحلة منحطة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، شعب عظيم وبلد عظيمة لكن الصورة مشوهة أمام الجميع. لا حول ولا قوة إلا بالله.
شايف دكتور محمد بياخدوا البنزين من الموتوسيكلات وبيرموه على الشايف.
يا سيد أنا أسألك سؤال، فين الأمن لما شايف هؤلاء شايلين المرتوف وشايلين البنزين وشايلين كيف؟ ما أنا أهو أهو، فين الأمن؟ فين صحيح. الأمن بتاعك؟
صحيح ما نقدرش
مصر ليس فيها أمن
إلا نعمل علامة.
وأنا بناشد وزير يحيى بولو إن كان عندك ذرة من شهامة على بيتك فورا أنت والمساعدين. لا لا لا
من أمن العقوبة أساء الأدب، في إساءة أدب أكتر من كده؟
ده هذا لفظ طيب جدا اللي أنت بتذكره. احنا بنتكلم عن بلطجية ومجرمين ومخططين لتدمير الوطن، أحرقوا الهيئات والمؤسسات ثم انتقلوا بعد ذلك لإحراق البشر. شوف
ومعانا صور دلوقتي دكتور
أقسم
محمد
بالله العظيم الغلمان دول لو في حرب مع اليهود ورب ما تجد واحد منهم يعمل كده على الإطلاق. لو في حرب مع اليهود وأنا بطالب بمحاكمة القنوات الفاسدة وبمحاكمة رموز من المعارضة هي اللي وصلت الأمور إلى هذه، وفي نفس الوقت إن الدكتور محمد مرسي يتحمل المسؤولية العظمى لضعفه ولصمته لأنه المسؤول عن أمن المصريين بالإجماع.
من المستفيد من هذه الأحداث دكتور محمد؟
المستفيد.
من الأطراف المستفيدة والتي تخطط لمثل هذا الأمر وماذا يريدون؟ يعني إيه الفايدة كمان اللي هيحصلوا عليه؟
عدة أطراف. الطرف الأول هو طرف خارجي. فأنت تعلم أن بعض الغربين وأن بعض الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا لا تريد استقرارا في هذه الأرض على الإطلاق، وذلك لمصلحة اليهود فضلا عن أن أوراقهم تكون يعني مشهرة في مصر وأن مطالبهم من الحكومة المصرية تكون على سبيل الأوامر لأنهم يحركون الساحة من الداخل. هذه واحدة. النقطة الثانية أن إيران لها يد أيضا في هذه. نعم إيران لها يد عظيمة جدا في هذه.
إيه علاقة إيران يا دكتور؟
تمام. إيه العلاقة بقى لإيران؟ إيران تعلم أن النظام المصري فتح لها، إلا أنه يخشى السلفيين ويخشى التيار المصري لأنه يرفض دخول الإيرانيين، ولن يستطيع النظام الإيراني أن يدخل مصر دخولا حقيقيا إلا في حال الضعف والوهن الذي يأتي بالاستسلام، ولذلك رجالهم في المشهد دائما. النقطة الثالثة ودي مهمة جدا، بعض الدول الخليجية التي تخشى على، يعني أتكلم عن الأنظمة وليس عن الشعوب. هذه الأنظمة تخشى على الكراسي، هذه الأنظمة تخشى من وصول ما يحدث في الدول العربية مثل ما حدث في مصر وتونس إلى آخره أن يصل إليها. ولذلك تقوم بإجهاض هذا الأمر في مصر حتى ينظر يعني شعبه هذا النظام، يعني كل واحد من شعبه ينظر إلى أن التجربة فاشلة، إلى أنها تأتي بالدماء، إلى أنها تأتي بالفشل، بالانهيار الاقتصادي، بالدمار، بالفوضى، بانتهاك الأعراض. لا، بل نرضى بهذا الظالم فهو أرحم من هذا المشهد. النقطة المستفيد الآخر بقى من الداخل عندك، يعني مع احترامي، الملوثون بسرقة أموال هذا الشعب الذين يمتلكون المليارات والذين حصلوا عليها من السرقات. هذه واحدة. اثنين
اللي عايزين يرجعوا للاقتصاد تاني.
تماما. اثنين يعني أناس وعدوا يعني بعضهم بعضا في أنهم سيمكنوا لهم مرة ثانية، حتى انني يعني بلغني الاخوة كانوا مسجلين لبعض هذه العناصر يقولوا ايه أصلي ايام العيال، سيبوا العيال مع الاخوان وبعد ما دول يوقعوا بعض، احنا الكبار واحنا البهوات واحنا البشوات واحنا اللي من عائلات كبيرة ندير مصر بكذا. خسر حضرتك ازاي؟ ولذلك
سمعنا يا دكتور محمد على كل الفضائيات احد الضباط الكبار اللي كانوا بيحرسوا الرئيس محمد مرسي في الاتحادية وقال الخطة كانت ازاي وازاي الامن كان متفق وكان بيقول ولا زال يعني سيبوه ما تستجيبوش له ده نص ساعة ومش هيبقى موجود.
ولا زال ونرى الاثر. المستفيد الثالث من الداخلي ايضا، يعني من عندنا من مصر، طائفة البلطجية واللصوص، لان الموسم اللي انت عايشه ده يا دكتور استفيد منه ثلاث تجار الازمات اللي هم كل واحد عامل رئيس حركة ورئيس حزب الا ما رحم ربي.
نعم.
ده اي صايع الوقت
واللي بيجي لهم الملايين من بره دكتور محمد. نعم.
انا بقولك لفظة كلمة صايع، خد صايع على ودني فاعل، وانت استاذ طبعا دكتور في هذا الامر. هذا اهل العلم يقولون هو الذي لا حيلة له ولا عمل عنده البتة، ولذلك هو يذهب هنا ويبحث ملوش اي عمل.
نعم.
وبيدور على لقمة العيش في اي جاء على الاطلاق. هذا الذي يبحث عن لقمة العيش في اي طرف كان، سواء كان من الجانب الايجابي او من الجانب السلبي، محتاج. ولذلك يقوم جايب 30 عيل ويعمل حركة، احنا شهرنا حركة كيف؟ طب في الحالة دي وبعدين يبدأ يبتز الحكومة وفي نفس الوقت ينضم إلى الأحزاب المعارضة، طب وفي نفس الوقت تقوم الصحف تستقطبه، وفي نفس الوقت الإعلام جيت يسمع منه الناشط السياسي فلان. وأنا الناشط السياسي ده ما حصلش على دبلوم تجارة، وفاشل وكان ساكن في بتاعه يعني مأوى في الحتة الفلانية وانتقل بعدها المهندسين بقدرة قادر وراكب عربية كذا
والآن أصبح له مقر وبيصرف عليه كام كل شهر
وبعدين جمع بين الاثنين بين الشهرة والمال بالإجرام فقط. إذا عندي تجار أزمات عندي تجار سلاح ودول هيصين الوقت يمتلكون مليارات وعندي تجار المخدرات والبلطجية ولذلك مصر صارت مسرحا لكل هؤلاء. أنا لو ما كان محمد مرسي إما أن أكون قويا أمتلك قبضة من حديد لا أقول يعني في الدكتاتوري لا في تنفيذ سلطة القانون وإما أن أقول يا رب أنا لا أستطيع تحمل هذه المسؤولية 90 مليون ما أقدرش أقبلك والنبي بيقول وكلكم مسؤول عن رعيتي كما في صحيح البخاري ما أقدرش أقبلك بذنوب هؤلاء دول مش بيساعدوني يا رب دول مش واقفين معايا يا رب لا أنا سلم ليه ويجي لهم راجل قوي شكيم أيا كان بقى اتجاهه ولغاية ما محترم البلد تتلم لأن البلد الحين تعيش فوضى إعلامية فوضى اقتصادية
هي بالفعل فوضى تعيش فوضى شيء. وأكبر دليل على ذلك نشوف الصورة اللي معنا دي دكتور محمد مع بعض مما يدل على هذه الفوضى وهذه البلطجة ده أحد شباب الإخوان حاطين عليه جاز وبيولعوا فيه وبيضربوه في نفس الوقت وهو والنار خارجة منه هنا واقفين بسنج ومطاوي.
أنا عايز أقول حاجة يا دكتور فضل. يعني الشباب والإخوان وغيرهم اختاروا محمد مرسي ليه؟ لنيل العزة في الدين والدنيا فوالعياذ بالله جل وعلا أتاهم الذل من كل اتجاه والدم وكيت 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 لا يا إما تكون فعلا قادر على قيادة هذا الشعب يتروح وتريح الكل.
طب دكتور محمد يعني هل لو كان رجلا آخر غير الدكتور محمد هو الموجود على سدة الحكم وحوله كل هذه الأطراف التي تحدثنا عنها الطرف الخارجي من إيران ومن أمريكا ومن إسرائيل الطرف الداخلي من أمن الدولة المنحل ومن المستفيدين وكذا هذه الأطراف الكثيرة من الداخل والخارج أيا كان هذا الرجل الذي يعني يمسك حكم مصر في هذه الأيام هل كان سينجح؟
لا هي مش كده أصل شوف في ناس معينة لو كانوا من الفلول لا كانت المنطقة الخارجية هتهدأ جدا وهتضى بهذا الواقع
لو كان الرئيس من الفلول
نعم
طب ما احنا عملنا ايه ما احنا نزلنا بتاع الفلول عشان نجيب حد تاني
وانت نظامك كله لذا الفلول
صحيح
مع احترام مفاصل الدولة كلها فلول ده مش انا محمد مرسي. الامر الثاني الان عايز اقول لحضرتك عليه
وما محمد مرسي بيجيب حد مش من الفلول بيقولوا اخوانه الدوله وبيجد من يقف والله أنا مع هذه الدعوه
انا لا ادافع عن محمد مرسي لانني اختلف مع رجل الان
تمام ولكن نحن ندافع عن مصر الان
بس هي مصر
فبالتالي يعني احنا بنقول دلوقتي هو ليس معه احد طيب ما هو عندما ياتي باحد يقولون اخوانه الدوله وبعض الاتجاهات الاسلاميه يعني تدفع في هذا الاتجاه ايضا
لو ان الرجل نظر في التاريخ وقرأ سيرة مثلا لنور الدين الشهيد محمود زنكي وقلد هذا الرجل في الحكم لا استطاع أن يجمع هؤلاء جميعا وأن يحتضن هؤلاء
عمل إيه نور الدين زنكي
كان الأول من الأساس يا دكتور أنه لا يصطدم بأي سلطة على الإطلاق لا سلطة قضائية ولا غير سلطة قضائية أن يحتضن الجميع هذه النقطة الثانية أن يطهر الإعلام في البداية يعني العملية الجراحية تبقى مؤلمة في البداية لكن بيجيب شفاء بعد ذلك أنا عندي 3-4 هم دول مع احترام اللي بيثيروا الزوابع وبيحرضوا وهم لا يخلوا الدماء تتناثر إلى آخر هذه الأمور لا في الحالة دي أنا عندي إما شيل عضو وأجعل الجسد سليم بإذن الله جل وعلا أشيل العضو ده يا دكتور إنما عدش أسيب ويقول علي كيت ويشوه صورة الإسلام وصورتي وكيت ويوقع الشعب كله ببعض إلى آخر هذه الأمور وفي الآخر أقول إيه أصلاً يعني محتسب عرض عند الله جل وعلا لا يا حبيبي ده القضاء مش عرضك ده مهاب الدولة كاملة ثانيا هذه الأثر وهذه النتيجة دلالة على الفشل المطلق. الأمر الثالث اللي عايز أقول لفضيلتك عليه إن الدكتور وأنا عايز أخليه للآخر لو نظر في سيرة هذا الرجل لا استطاع وفي نقطة مهمة برضه أنا مؤمن به من ناحية العقلية حديث النبي إن تصدق الله يصدق لو صدق العبد مع ربه جل وعلا في حكم البلاد والعباد لصدقه الله جل وعلا في تليين قلوب العباد له ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قلوب العالمين بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء جاء عمر بن عبد العزيز كل يعني الحكم اللي حكمه يا دكتور سنتين وانظر في السنتين ماذا صنع
تمام.
لأن الله جلب له القلوب بإذن الله جل وعلا وسخر له البشر
ولكن كيف نجمع بين هذا الكلام وبين ما حدث مع الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته مثلا من الإيذاء والتنكيل والاتهام بالسحر وكذا يعني أقصد أن الرسول صلى الله عليه وسلم صدق مع ربه ولا شك في هذا ولكن هل تجمعت القلوب حوله منذ أول دقيقة
أنا أوصلك النبي صلى الله عليه وسلم كان وحيدا فريدا بالنسبة للعالم وكان العالم بأثره من شعره إلى ظفره من سقفه إلى فرشه على الكفر بالله جل وعلا
ووسع صدر النبي هؤلاء بالإجماع واحتواهم النبي صلى الله عليه وسلم، واستطاع أن يكون دولة على إثر موته امتدت في الأقطار والأمصار وصارت تملك من الصين إلى التركستان إلى آخر هذه الأمور.
بعد كم سنة دكتور محمد؟
نيجي النقطة مهمة جدا.
يعني عندما يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم دولة بعد كم سنة؟
أنا عايز أوصل. النبي صلى الله عليه وسلم كان بذرة، يعني كان نواة وسط الكفر والشرك على ظهر الكوكب الأرضي. دلوقتي لا، أنت معك أعوان على الإسلام بدليل أن 80% معك من الإسلاميين. يعني من ناحية هذه ومن كافة النواحي هذه واحدة، إذا لا قياس في المسألة على الإطلاق. النقطة الثانية إحنا ما بنقول طيب وفي النهاية هل كذا؟ لا، أنت مطالب بالقطب الذي تعيش فيه، أنت مطالب بالقطب الذي تعيش فيه. القضية المصرية الحين ما أقسمش بقى أقول مسلم وكافر، لا، ده أنا في مجتمع مواطن الحين، لكن في ظل الأحكام الشرعية هقول مسلم وكافر في ظل الأحكام. لكن الوقت أنا ما بشتغل بالخطاب الديني، والخطاب الديني يختلف عن إسقاط الأحكام الشرعية. ما لكش خذ يا كافر، خذ يا نصراني يا كافر، لا 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 لا، خذ يا فلان، تعال يا فلان، خلاص مواطن له حق المواطنة معاي إلى آخر هذه الأمور. إسقاط الأحكام دي ناحية عقلية بندرسها مع بعض ونقيم عليها أحكام معينة. القضية بقى هل أنا أقدر مع احترامي يعني أرضي الأطراف بأسرها؟ لا، اللي معياني حتى ولو فيه من المنافقين، حتى ولو كذا، استطيع انني احتوي هؤلاء اجمعين، ولست مسؤولا عن البشر اجمعين. تمام. لماذا؟ لان سنة الله جل وعلا في خلقه ان اكثر من في الارض على الضلال، وان اهل الطاعة وان اهل الايمان هم القلة وقليل ما هم، الى اخر هذه الامور. دكتور،
طب دكتور محمد، يعني الا ترى ان الدكتور محمد حاول ان يحتوي كل هؤلاء عندما فتح ابواب الحوار؟ البعض يقول يعني انتم تقولون هذا والدكتور محمد ملتي.
نعم دكتور، انا لست سياسيا ولن ادخل في هذه النقطه على الاطلاق لسبب واحد، لن اكون مدافعا عن محمد مرسي ولن اكون ضد محمد مرسي على الاطلاق.
تمام.
انا رجل،
نحن جميعا دكتور محمد، نحن جميعا ندافع عن
في هذا هي القضيه. نعم. مصر الحين، والقضيه في نقطه يا دكتور، ده انا بتكلم عن مجازر، انا بتكلم عن محارقه.
نعم.
هذه تشبه محرقه اليهود. حتى وان كانت على فرض واحد، ربنا بيقول ايه؟ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس، ما قالش قتل جماعة او قبيلة او دولة، لا، من قتل نفسا بغير نفس، شوف قال ايه، او فساد في الارض. قال الامام مالك معقبا رحمة الله عليه، وفي ذلك دلالة على ان الفساد في الارض يستوي بالقتل ويقتل الفاسد.
يا الله،
يقتل الفاسد.
فاذا فعل الاثنتين يا دكتور محمد، قتل وافسد كما نرى
الان، مطلقا، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساد ان يقتلوا الى اخره، هذه قضية منتهية. ولذلك المجتمع زي ما قلت لفضيلتك لا يصح إلا بقبضة من حديد وقبضة من حرير، مع الاثنين، إنما استعمل لي قبضة من حرير فقط يقول له درويش والمجتمع ينهار، هستعمل لي قبضة من حديد فقط يقول لك ديكتاتور والمجتمع لن يستقيم بل هينكسر. إذن يا دكتور، لابد للقيادة من فنون وملكات معينة حتى تضر بها دولة 90 مليون، وانا بحكم مع احترامي حارة او شارع، ده دولة 90 مليون يا دكتور.
صحيح. دكتور محمد، يعني صار كلام كثير في هذه الايام حول الشهادة والشهيد، وكل ما واحد يروح يرمي اسم شرطة ويموت هناك يقولوا عليه شهيد. كل ما واحد يروح يحرق مقر للاخوان ولو مات هناك يبقى شهيد، واذا جرح فهو جرح في سبيل الله. هو من الشهيد دكتور محمد؟ يعني متى نسمي الرجل شهيدا؟
حتة حلوة جدا دكتور. شوف مصيبة المجتمع بتاعنا انه محترم تسوق العواطف والمشاعر الا ما رحم ربي. انا لو عايز اتكلم عن الشهادة ده امر شرعي، والامر الشرعي اعود الى قول الله فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون.
تمام.
ما ينفعش الدكتور محمد مرسي يقول لي خلاص انا اعتبر دول شهداء. انت مين؟ لا، ما انتش وكيل عن الله جل وعلا في الارض. ما ينفعش وزير الداخليه يقول لي دول شهداء. انت مين؟ انت ولا لك اي قيمه في هذا الباب. ما ينفعش وزير الدفاع يقول لي ولا لك اي كيف. طيب اين مشيخه الازهر؟ اين مجمع البحوث؟ اين المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه؟ اين الجمعيه الشرعيه؟ اين انصار السنه؟ اين الهيئات الخيريه؟ ما استطاع احد ان يقف في وجه هذه الحمله التي سفهت اللفظه. يا دكتور انا عايز اقول لك العاده، في شيخ فاضل صديقي معروف، يعني قالوا في يوم تعال عشان في شهداء وكيف كان حصل حريق في الهرم.
نعم.
راح يشوف الشهداء عشان كيف لا رقاصة البتاع كان يتحرق ومعها اللي كانوا بيطبلوا له بتاع.
لا حول ولا
قوة الا بالله. مالي يعني راح روح.
احنا تعودنا اي حد يموت
انا اعرف ولد من المنصورة من عندنا كان حرامي. لا تقول لي بقى دخل مسجد ما ركع الله ركعة ما سجد الله سجدة، مجرم، حرامي. بقول للإعلامين حرامي. هذا الولد اتقتل من البلطجية الحرامية عشان بينه وبينهم مشاكل في يوم 28.
نعم.
راحوا سجلوه الشهيد، الشارع كتب اسم الشهيد فلان
وكمان
واتصرف له،
سموا شارع باسمه.
طبعا لدرجة ام الواحد البلطجي تقول روح يا ابني اياك تموت شهيد. ليه؟ ما عنده فلوس. هو بلطجي مطلع روحها وحياتها، روح يا ابني اياك تموت هناك شهيد. ليه؟ هيصرفوا لك كيت ويعملوا لك كيت والكلام ده كله. ايه دي؟ ثانيا انا اسال الاعلاميين اللي هم على ثقافه وعلى تحضر، انا بسالهم اللي يروح يحرق مجمع علمي، اللي يروح يرمي بالمولوتوف على هيئه او مؤسسه او مدرسه، اللي محترم يحمل خرطوش وراح يتقاتل فيصيبه خرطوش اخر سواء من اتباعه او اصحابه او من الخونه الذين دخلوا في او حتى من الشرطه، هل هذا شهيد؟ ابدا، ليس بشهيد على الاطلاق، دول شهداء المولوتوف.
دكتور محمد، اذا كان الاعلام يسوغ لهم هذا وزي ما حضرتك بتقول هذا الاعلام العميل،
لا لا لا، ده الرئاسه محترم
تمام، يعني احد هذه العوامل
الوزراء الحكومه نفسها. وبعدين المشايخ تكفين، انا عايز اقول لك حاجه يا دكتور، الشهداء ثلاثه بالاتفاق.
تمام، مين
الشهداء ثلاثه؟ شهيد الدنيا، شهيد الدنيا والاخره، شهيد الاخره. وانا بقول لكل اب مصري، لكل ام مصريه عشان يخافوا على اولادهم، اوعوا تسمعوا غير ده على الاطلاق، غير ده دجل، دجل، انا اعلنه دجل. شوف يا سيد، شهيد الدنيا هو الذي غل في سبيل الله، خرج يقاتل تحت رايه صحيح الى اخره، لكن كان حرامي قاعد يسرق ويقول الى اخر هذه الامور، او مرتزق. اثنين، شهيد الدنيا والآخرة والذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، لتكون كلمة الله هي العليا. يعني قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، راح يقاتل وقتل كتير حمية وتقتل. قال: لا، مش الشهيد، ما هو الشهيد. قالوا: يقاتل شجاعة. قال: لا، برضو ما هو الشهيد، الرجل يريد أن يسمع به، وفي متن يسمع به تشديد بعد الفتحة. قال: لا، برضو ما هو الشهيد. قالوا: إذا من يا رسول الله؟ قال: الذي قاتل لتكون كلمة الله العليا. يبقى من تحت راية اللي هو الحاكم بتاعه الرئيس، ورايح يقاتل عدو، مش يقاتل مصري، مش مصري رايح يقاتل مصري، لا، شايفه ايه ده؟ ده مصري قاعد يخطف مصري ويحرقه، مصري يقتل مصري، ما حدثت في التاريخ على الإطلاق، ده مصيبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم،
أنا هيك هنستأنف حديثنا عن الشهيد، بس في اتصال عشان ما تأخرش عليه. معانا القارئ يوسف معاطي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور أشرف،
أهلا بيك.
حيا الله دكتور أشرف، وحيا الله الدكتور العلامة الشيخ المفضل فضيلة الشيخ محمد عبد الملك الزغبي.
أسأل الله أن يبارك في عمرك.
والله يا دكتور، أنا لا أستطيع أن أتكلم بعد هذه الأحداث الأليمة، يعني أين الأمن وأين الدولة؟ أنا أتساءل، يعني أين الأمن وأين الدولة؟ أنا لا آمل على نفسي ولا زوجتي ولا ولدي بعد الآن، وأقولها بملء في البلطقية، هم الذين يتحكمون في البلد يا صديقي الدكتور. والله لا استطيع ان اتكلم، ولكن سألقي على متابعكم هذه القصيده التي تصف الحال ايام الثوره وتصف ما نحن فيه الان. اسمحوا لي،
تفضل،
استاذنك نقولها بسرعه يا استاذ يوسف.
طيب: نصلي معا في فروض عديده، ونعشق في الشعر نفس القصيدة، وتسلبنا الوقت نفس المقالي، وبالفقر نقرأ ذات الجريدة، وصوتي وصوتك سبا سويا على ذكريات لطال المجيدة، كم رفع الوطان رأس ذهوا بيوم نجسد فيه نشيدا، وأقسمت مثلي على رب حكم يرى شعب مصر العظيم عبيدا، بنادي كما الأم حين ابتدأنا بكت فرحت في الدروب شريدة، بنادي كما الأم حين ابتدأنا بكت فرحت في الدروب شريدة، ومن خرج هنا على الموت ظلماً ونهار هم العار والجهة المستفيدة، وشارعنا قد قتلناه حسنا، وشارعنا قد قتلناه حسنا، ويحتار أي سيدعو شهيدا.
جزاكم
الله خيرا على
جزاك الله كل خير.
جزاك الله خيرا ربنا يكرمك. شكر الله لك دكتور محمد. هذه القصيدة لخصت الوضع الذي نحن فيه يعني تعليق حضرتك عليه.
والله يعني الكلمات يعني تدخل في القلب فتجرح. لماذا؟ لأن النقاط سقطت على الأحرف مباشرة. ثانيا لأننا نرى الواقع متمثلا في هذه الكلمات من مطلعها إلى نهايتها يا فضيلة الدكتور. ولذلك يعني القلب مكلوم، فماذا أقول بعد ذلك؟
كرامكم الله.
أما بالنسبة للشهيد
نعود إلى الشهيد
بسرعة جدا فضل. يعني بقول لكل أب لكل أمه شهيد الدنيا هو الذي غل أو اللي رايح مرتزق، شهيد الدنيا والآخرة الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فقط، خارج تحت راية مع رئيس الدولة الحقيقي أو وزير الدفاع كيف
يعني اللي رايح يسترزق ده حاجة بتقول شهيد الدنيا. يعني شهيد الدنيا يعني هل له ثواب الشهيد؟
لا يعني هذا الأصل فيه أنه يقاد به إلى جهنم لكنه في مشيئة الله جل وعلا. قتل عمل ازاي؟ لذلك حكم على الذي غل أنه في النار. قتل عمل ازاي؟ دول يعني والعياذ بالله والعياذ بالله شر. أما شهيد الدنيا والآخرة خارج من تحت راية معاكرة مع الرئيس، خارج مع القوات إلى آخر هذه الأمور لمقاتلة العدو الحقيقي مش لمقاتلة المصري، هذا هو الشهيد لو صح حنيته لله جل وعلا وكان على صلاة.
هو الذي يكون بيقاتل عدو خارجي يعني مش هو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا.
لو في بغاة
يعني
من الداخل أو في محاربون من الداخل وخرجوا كده لكن من تحت الراية، المهم أن يكون مع الإمام ومصحيح النية وأن يكون صحيح العقيدة وأن يكون على الصلاة إلى آخره. يا دكتور انتهينا من النقطة دي. النقطة الثالثة شهيد الآخرة فقط. اللي هو مين؟ الشهيد الحريق شهيد والغريق شهيد والمبطون شهيد. المهم الحديث الوارد عند محمد في مسنده
والذي لا يقع عليه بيته
قتيل المولوتوف ليس بشهيد على الإطلاق. يعني أنا مخرج من بيتي وشيل مولوتوف، خارج من بيتي وشيل زي العيال دي ما شايل السيوف كده وسنك، خارج من بيتي وأنا شايل خرطوش وعامل حسابي أضرب بتاع الأمن أو يضربني وهضربه أو أضرب الآخرين أو إن أنا أقتل البعض
ورايح وفي نيتي أسقط
هي دي
أسقط دولة أسقط تجاه إسلامي.
يندرج عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل القاتل يا رسول الله فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه.
ولكن هل هذا الحديث ينطبق على هذا؟
على هؤلاء، على هؤلاء.
أي هؤلاء؟ يعني اللي راح يضرب
عن البلطجي دكتور، عن البلطجي، عن المجرمين، عن حامل المولوتوف، عن الذين يحرقون
عن
الذين يحملون الخرطوش ويلقون يعني المسؤولين الأمنيين إلى آخر هذه الأمور. هؤلاء هم الذين أتحدث عنهم.
هؤلاء ولكن عندما يحملوا هؤلاء المولوتوف والسنج وكذا ويروحوا عشان يضربوا الناس في مقرهم فيقتل من هنا ومن هنا.
أنت ما تيجي بيتي وتفعل بي مثل هذه الأمور أنت معتدي وصائل.
تمام.
في الفقه الإسلامي
ولكن المعتدى عليه
وجاز لي أن أذب عن بيتي وأن أذب عن عرضي. من قتل دون مالي فهو شهيد.
تمام.
من قتل دون عرضي فهو شهيد. إلى آخر الحديث المورد في الحديث الصحيح. خلاص المسألة عشان ما يقلش أنني بسيس أو مع الإخوان أبرا على الإطلاق. أنا عايز أقول في النهاية
نحن مع الحق.
عايز أقول في النهاية للإعلاميين عشان ما ياخدوش كلامي بصورة معينة أو يجتزئوه، بقول لهم لو حد يخالف المادة العلمية اللي عندي بدءا من أكبر رأس علمية شرعية في مصر أنا على استعداد لمناظرته في مكان عام. في مكان عام بدعوه أي رأس مصرية يعني بتشتغل في الدين أو في العلم الشرعي تخالف ما أنا عليه الآن يجي نظرني ويبين الحق قدام الناس.
دكتور محمد نرى الإسلاميين قد دخلوا ميدان السياسة.
أيوة.
وحضرتك نوهت أكثر من مرة أنا مش عايز أتكلم في السياسة، أنا مش عايز أتكلم في السياسة.
أيوة.
لماذا؟ إيه مشكلة السياسة؟ إيه مشكلة إن العالم يتحدث في السياسة؟
الله يفتح لك يا دكتور. العلماء على قسمين.
تمام.
إما أن يكون العالم عالم ملة وإما أن يكون العالم عالم ملة ودولة. عالم ملة ودولة.
تمام.
عالم الملة هو الرجل الذي يكون وريثا للنبي صلى الله عليه وسلم من باب قول النبي
عالم الملة.
أي نعم
العالم في أمور الدين مثلا.
تمام. تمام من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إلى آخر ما ورد في النص. عالم الملة كما قال ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى قال أنا رجل ملة لا رجل دولة، أنا رجل ملة لا رجل دولة، أنتصر لديني وأطبق شرع الله جل وعلا على نفسي وأدعو الآخرين وأنصح الآخرين وأنا على النهج المستقيم أكون متبعا لمحمد النبي الأمين صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه
وسلم. إذن
ولكن استأذنك دكتور محمد، طب ما هو محمد الأمين هذا الرسول القدوة كان رجل سياسة.
من هدخل أهي؟ نقطة ثانية. عالم ملة ودولة.
تمام.
عالم ملة ودولة. عالم الملة ودولة جمع بين الاثنين، جمع بين العلم الشرعي وبين القيادة. فحصل السياسة الشرعية وامتلك أركانها
وكان مجتهدا حقيقيا فيها، فهذا جمع بين الاثنين. أعطيك مثال، الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم وأرضاهم بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، خالد بن الوليد تفرغ للجهاد، ولذلك كانت ملكاته كلها في الجهاد، فكان بطلا بحق، سجل التاريخ له ما كان من أمره في أنصع صفحاته،
فكان سيف الله المسؤول،
ولذلك لم يتفرغ لتحصيل العلم الشرعي.
صحيح.
حتى أنه قال شغلنا الجهاد عن حفظ كتاب الله جل وعلا، ما استطاع أن يحفظ القرآن كاملا. لماذا؟ لأنه على صغر يقاتل المشركين والكفار. ثانيا، أبو ذر رضي الله عنه وارضاه كان عابدا، كان صواما، كان قواما إلى آخر هذه الأمور، ولم يكن من رجال الدولة على الإطلاق، بل كان من رجال الملة.
ولذلك عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أمرني، فقال لو أنت ضعيف.
الله يبارك في عمرك. لا، ابن عباس جمع بين الاثنين، كان رجل ملة وكان رجل دولة. إلى الخلفاء يعني جمع الواحد من بين الاثنين، كان رجل ملة وكان رجل دولة، إلى آخر هذه الأمور. إنما السياسة اللي انت فيها الحين ما هي سياسة شرعية. سياسة شرعية يا دكتور لها ضوابط، وتقوم على النقاء، تقوم على التقى، تقوم على الأصل.
أستاذ حك في نقاط سريعة، إيه ضوابط السياسة الشرعية اللي احنا شايفينها مفتقدة الآن؟
شوف يا دكتور، لا شيء من السياسة الشرعية تراه الآن، عشان نبقى نعمل فيها حلقة كاملة. لا شيء. السياسة الموجودة حاليا، وأنا بقول للأساتذة الإعلاميين إخواننا برضو عشان يبقوا فاهمين، وإحنا كلنا مع بعض اهو، السياسة الحالية شوف تشبه الملعب غير الشريف أو غير الطاهر. يستحل فيها الكذب، يستحل فيها التلبيس، يستحل فيها التدليس، يستحل فيها الغدر، يستحل فيها الحرق الآن كما ترى، يستحل فيها القتل للمصريين ولدماء المصريين يعني سكب دماء المصريين كما ترى، يستحل فيها كل شيء. لذلك تجد الفلولي قاعد يدفع، احرقوا كيس، ادفع اقتلوا كيس، روح اقطعوا الطريق الفلان، الى اخر هذه الامور. فهذا ملعب لا شرف فيه على الاطلاق. ولذلك انا ادعو ابناء الدعوة الاسلامية بألا ينجرفوا يعني في هذا المنحنى الخطير الذي يودي بالإنسان إلى الهلاك في النهاية. ولذلك صح حذيفة ما صح موقوفا عليه، إياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد. ما ينفعش ألعب مع هؤلاء برضو بالكذب وبالنفاق وبالغدر وبالتلبيس وبالتدليل.
طب هل في عصر كالذي نحياه ليس فيه يعني هذه السياسة الشرعية على التيارات الإسلامية والأحزاب الإسلامية يعني أن تظل في مساجدها وفقط أبداً، ولا إيه المفروض أنها
تفعل؟ جدا، هو سؤال وجيه جدا. شوف يا دكتور، على هؤلاء أن ينتقوا من أنفسهم من درس في السياسة ومن كان بارعا فيها، لكن بضابط ألا ينهار في أخلاقياتك كما انهار الآخرون. بمعنى أنا عندي دي خريج اقتصاد وعلوم سياسية،
مسألة تخصصات. أيوة، سيدنا خالد كان قائد في الجيش.
أنا عايز أوصل دي، عايز أوصل دي. ما ينفعش أبقى الشيخ الزغبي وتقول لي تعالى الدولة، ما ينفعش أبقى الشيخ الزغبي وتقول لي وزير داخلية، ما ينفعش أبقى الشيخ الزغبي وتقول لي تعالى وزير دفاع. شوف ديننا، يعني كان شيخ أزهر موجود في أوروبا ليس هو محمد عبده، فقال لهم مستشرق، هل يعني دينكم أتى بكل شيء حتى بالاقتصاد حتى بصنع رغيف العيش؟ قال أتى بكل شيء حتى بصنع رغيف العيش. قال كيف؟ قال بالتخصص. قال ربنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السياسة ممكن أخوض على إني في النهاية مش فاهم أي حاجة وراحت مني والأمور محترم، على عكس ما أنا يعني أتمنى وأرى، على أفكر في كذا. ولذلك كم من داعية يسقط بسبب ماذا؟ أنه دخل في هذا المجال فالتوى لسانه فصار لسانا سياسيا.
يعني حيث لا ترفض أن يدخل السياسة الإسلاميون السياسة، ولكن أن يتفقهوا وأن يدرسوا وأن يتخصصوا.
واجب عليهم، واجب عليهم.
تمام.
بمعنى أنا عايز رجال الدعوة،
لا اتضحت الصورة،
رجال الدعوة وطلاب العلم الشرعي لا يطهروا أنفسهم عن هذه الأمور، ما نهونش لعب بهذه الأمور على الإطلاق، بل يدعموا إخوانهم. إنما المتخصص من أبناء الحركات الإسلامية تفضل، تفضل المحامي، تفضل سياسي، تفضل الإعلامي، تفضل إلى آخر هذه الأمور. ولا أمنع ولا أحجر ولا أحجر واسعا على الإطلاق. معايا دكتور؟
تمام. تمام. ده كلام حاجة، ده فصل حاجات كتير قوي. يعني كان البعض ينظر إلى بعض العلماء ويقول إزاي ده يعني المفروض يتكلم في السياسة والمفروض يوضح الصورة والمفروض يقول رأيه.
أنا أقول لك على حاجة، هب أن الوقت المظاهرة قامت للدكتور مرسي في ناحية، ومظاهرة قامت لجبهة الإنقاذ في ناحية. أنا أدعم مثلا، لو أنا مثلا يعني شايف محمد مرسي على حق بدعم محمد مرسي، بس الضابط ما نزلش المظاهرة. انا باعتباري عالم، انا ورث للنبي صلى الله عليه وسلم، ما ينبغي اروح على خشبه يرقص عليها كيف وينشد عليها كيف وافعلها على الاطلاق وكذا، لا طريق. الامر الثاني، لا يحق لي على الاطلاق من روح احيز او جيش واقف في مكان الاخرون حينما يرونني سيكفرون بي. خدت العبك زي ما يلاقوني واقف كده بعد كرسي، اللي بيحبني يكرهني من الطير الاخر. ليه؟ لانه هو عمي على بصره، هو بيكره الراجل ده، اذا يكره كل من معه. في الحاله دي يحرم من سماعي الى الابد. إذن لا يحتوي مين؟ ليبرالي، علماني، واحد غير مسلم، إلى آخر هذه الأمور. وأنا اللي خسرت وخسرت الدين، لا، أنا في الوسط، أنا مسلم مصري وحافظوا على الجميع وأب للكل.
هل ده رأي
العاصي مريض؟
هل ده رأي الشيخ محمد الزغبي كرأي شخصي أم أن هذا هو رأي الدين في المسألة؟ يعني عندما أجد فريقين الآن الدكتور محمد مرسي وفريقه وهناك فريق آخر وشفناه على الشاشات دلوقتي بيعمل إيه وبيحرق إزاي وبيخرب في البلد إزاي وعاوز إيه من البلد إزاي، هل أي شخص أو هل العالم المفروض أنه يقف في المنتصف
لسبب الدكتور
ولا المفروض يعني يبقى له رأي حتى يعني يقول للأمة اللي متلخبطة؟
أنا مجلي قول الله جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا،
ده لو كانوا من يعني الآية هنا تسوي بين الطائفتين،
حتى لو جرى فيها القتل لم يخلع عنه ثوب الإيمان، لم يخلع عنه. الصحابة حدث بينهم قتال وحدث بينهم قتل، لكن حصل.
طيب فإن بغت إحداهما على الأخرى دكتور محمد نكمل الآية.
من أبلوح حدك أنا كعالم مروح مع احترامي عشان أصلح، أنا لو هو شايفني منحد إلى طرف عمره ما يسمعني على الإطلاق، صح ولا مش صح؟ أنا ما كنت ظاهر مع الدكتور محمد وصراحة عبر على عند المقطم عند الأولاد دي على الإطلاق، يجيب لك الملتوف والنار والخرطوش ويضرب علي فورا ولن يسمعني ولن يتقبل مني كلمة واحدة.
فمتى نفاعل فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي.
أوصلك يا دكتور. إذا الأصل أن السياسيين من الإسلاميين يقفون مع الرجل ويدعمونه، معي زي كده؟
تمام.
إنما رجال العلم الشرعي لا، ليه؟ على أساس يكسبوا كل الأطراف، على الله أن يهدي هؤلاء فيصبحوا أفضل منا جميعا عند الله جل وعلا حتى ولو بعد جرائم. النقطة الثانية أنت بتقولي بقى فإن بغت إحداهما على الأخرى، افرض أني داخل الإقليم الواحد، مش يعني بالنسبة للأقطار والأمصار، داخل الإقليم الواحد، إذا الحاكم عجز عن مقاومة الخارجين والمحاربين لله جل وعلا والمحاجين لدين الله جل وعلا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وجب على المسلمين جميعا أن يقفوا معه في مواجهة هؤلاء، بل وجب عليهم أن يقاتلوا هؤلاء، والقتل يختلف عن إقامة الحد حتى ولو قتلوا في العنق والظهر وما شابه ذلك. ليه؟ لأنه يعمل على استقامة دولة، ده كيان دولة هينهار لما يكون فيه بقى ناس مسلحة وخرج عليه. إنما أنا ما أتكلم عن النواحي السلمية، أنا بقول للمعارضة الوقتي وبقول للحكومة الموالاة، أنا بقولهم النواحي السلمية للمعارض حق المعارض. يا أخي عارض، أنا عن نفسي بعارض الدكتور مرسي من الشعر إلى الظفر، من سقطه إلى فرشه، يا أخي عارض لكن بأسلوب حضاري. يا أخي بنا نتعلم من اليهود، بنا نتعلم من اليهود. اليهود لما عندهم مظاهرة ومستائين من شيء يخرجوا في ميدان عام ما يعطلوش لا هيئة ولا مؤسسة ولا فريق ولا يخسروا الدولة الشيكة الواحد. الرسالة وصلت؟ وصلت. ليه؟ يحافظوا على كيان البلد ومؤسساته. انما اللي يجي يحرق لي ويعمل لي
ده واحد مش بيعترض، ده واحد بيحرق البلد،
ده متخلف وبلطجي ومجرم. نريد
بعدين هناك اشكال طبيعيه وطرق طبيعيه للمعارضه دكتور محمد، ما في مجلس شعب المفروض جاي وندخل وننتخب.
لا ان كنت بتقولي دي دوله قانون خلاص بينا نلجأ الى القانون.
نعم
ان كنت بتقولي دي دوله بينا نلجأ الى كذا. انما الحرق والقتل والاجرام من فعل البلطجيه، ولذلك انا اقول نريد من المصريين ان يكونوا على قلب رجل واحد، نريد من المصريين ان يكونوا بنائين لا هدامين، نريد من المصريين ان يكونوا معمرين لا مدمرين، نريد من المصريين ان يدرسوا تاريخهم لان تاريخهم عريق وجميل لا يجب عليهم ان يشوهوه على الاطلاق.
دكتور محمد، هل من التاريخ وانت استاذ في علوم كثيره منها علم التاريخ، هل في التاريخ ما يشابه واقعنا الذي نعيش فيه الان حتى ناخذ منه عبره وعظه؟
والله يا دكتور احنا معانا كم دقيقه عشان اقول لفضلك اقدر ولا مش
معانا؟ معانا 6 دقائق.
مش هديك يا دكتور،
لا ناخذ اشاره.
حاضر، اشد من ذلك
يا دكتور. وليكن ممكن نعمل لهذا الامر بين الامس واليوم نعملها حلقه اخرى، ولكن اشاره
كان في اشد من ذلك، بمعنى ان طائفه الشيعة لما تحكمت في مصر وفي بلاد الشام،
نعم،
وفي العراق
في الدولة الفاطمية،
أيوة الله يبارك في عمرك، ثم ما بعد ذلك،
نعم،
عملوا إيه؟ وكانوا مفاصل لهذه الدول تماما،
قعدوا حوالي 200 سنة
تمام، قرابة 300 سنة. أتوا بالصليبيين فأخذوا نيفا وخمسين قطرا من أقطار المسلمين، استولوا عليه سلموها لهم كده، تعال خد دي تعال خد دي. ليه؟ هو شاف نفسه بيتقهقر وهيقع، خسارة تبقى في إيد السنة، لا أنا هديها لك أنت بقى واذبح أنت السنة وخلص عليه. خلي بالك هذه واحدة. النقطة الثانية، تمكن الشيعة من الأقطار الأخرى وجاثموا عن أنفاس أهلها، دي الثانية. النقطة الثالثة، أهضروا شرع الله بالكلية وجعلوا المعاصي والخمور بعد إذ حلوا الجيش والشرطة ولم يكن هناك مكان المارستان، ما كانش هناك لطلاب العلم ولا حديث ولا كلام من دي ولا أماكن للصحة ولا للمعالجة على الإطلاق. يعني أنا عايزك تتخيل بيئة أمة، ما بتكلمش عن دولة زي مصر، أمة كاملة يا دكتور ملهاش جيش، أمة كاملة يا دكتور ملهاش شرطة كافية من الداخل على الإطلاق، أمة كاملة يا دكتور ما فيها الصحة، أمة كاملة يا دكتور ما فيهاش احترام، يعني ما يرفع بالإنسان مرتبة الإنسانية، ما فيهاش علم على الإطلاق، فضلا عن أنها في قبضة الشيعة وفي قبضة الصليبيين. ماذا يصنع شاب نصب للسلطان اللي هو مين؟ نور الدين الشهيد محمود زنك. نصب للسلطان ده شاب. القضية شوف يا دكتور والزيه كان بقول دكتور محمد مرسي يتعلم من الدرس ده. ده شاب صغير. طب يعمل ايه في المعترض دي؟ الدكتور محمد مرسي جه مصر الحمد لله في ايد المصريين. دكتور محمد مرسي جه في جيش. دكتور محمد مرسي جه في شرطة معظمها فاسد لكن في شرطة. محمد مرسي جه في قضاء الى اخره. في صحة الى اخره. وان كانت يعني متخلفة الى اخره. شو بقى الراجل ده لما جه يعني لما قالوا له تعمل ايه قال والله انا انظر لحديثين الاولاني ان تصدق الله يصدق لو انا كنت صادقا من الله مع الله جل وعلا فان الله سيصدقني في سياسة العباد وتسييس العباد النقطة الثانية قلوب العالمين بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء لو انا بحب ربنا هيجيب لي القلوب دي كلها محبة حتى في مشيعة فيهم كده الى اخره وقال اني اتيت بثلاث شوف الرجل عجيب يعني قال اني اتيت بثلاث مشاريع المشروع الاولاني يا دكتور ان اطرد الصليبيين من بلاد الاسلام انت ضعيف ما عندكش جيش ولا اي حاجه المشروع الثاني ان اطرد الشيعة روضا وطهر الارض من شرهم المشروع الثالث وسابدا به الا وهو تطبيق الشريعه الاسلاميه ازاي الرجل قال عنه ابن الاثير كان اعدل الناس بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز كان اعدل انسان على ظهر الارض شاب كان صواما قواما لا يدع الصيام بالنهار ولا يدع القيام بالليل وله ورد ليلي وكان يبكي ثالثا كان ياكل من كسب يده يشتغل بايده عنده مال السلطنه وابوه ترك له دكاكين الى اخر كما جاء في الترجمه عند الذهبي وغيره لا كان ياكل من كسب يده يا دكتور شوف اللي جاي عجيب
ما شاء الله
في نفس الوقت رجل رياضي كان يلعب الكرة يقول ابن كثير رحمة الله عليه في سنة وفاته في ترجمة له وكانت الكرة إذا لعب بها لا تسقط من على قدمه يعني زي البلعك لما ينطق الكرة كان بيلعب كرة عشان الإخوة
الأحبة كان عنده مهارات تربية كمان
لا يعرف أن الكرة مش حرام ولا حاجة
نعم.
عنده مهارات ورغم ذلك بكاء يبكي الليل الأمر اللي شوف اللي جاي بعد كده مش طيب بقى وناي مدام صوام قوام لا كان لا يستطيع أحد أن ينظر في عينيه من شدة المهابة منه
ما شاء الله
شوف جمع بين إيه ما تقولش بقى أنا طيب
القبضة الحديدية والقبضة الحريرية
أيوة هي دي دكتور
نعم.
وكان إذا ركب الخيل كأن الله خلقه على ظهرها مهما جرت مهما قفزت لا يتحرك من فوق ظهرها وكان لا يجرؤ أحد على أن يجسر أن يكون بجواره رغم أن الرجل من أذى للناس جميعا شوف انا جبت لك الصفات
وناس لا يجيدون الا الاحسان
احسن
ما يعرفش غير ان هو يبقى محسن وممكن
بس في نفس الوقت جمع بين المهابه
نعم.
بين الشده عشان عليه اللي جلو عنه امر المنادي ان ينادي في الصباح باغنياء المسلمين ان يدفعوا اموالهم للفقراء الى اخر هذه الامور وان يبني المارستان وان يبني لهم الصحه وان يبني لهم التعليم
تمام.
ثم فتح دور العلم لطلاب العلم في كافه المجالات جند الرجال لحفظ امن البلاد
يعني
من
الداخل عمل خدمات عمل طب خدمه
كله
وبعدين
كله
فتح علم عشان وعلم. ينشر هذا العلم
اللي جاي وراه امر الرجال بحراسه البلاد من الداخل والخارج بعد اذ جند الكثيرين عمل جيش وعمل شرطه داخليه
القوي بقى نعم
ثم امر المنادي ان ينادي بعد ذلك بايام ان السلطان امر بتطبيق شريعه الله من الغد الوقت لما تيجي تقول لك هيطلعوا علي اعملوا
مش بقى بالتدريج ونعمل جزء ونسيب جزء لا
احفظ الله
من الغد
نعم انا مؤمن بيه احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده اتجاهك دي القضيه يا دكتور ولذلك يا اخي خلي عندك يقين في الله جل وعلا الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء الى اخره
نعم.
خلي عندك يقين في الله جل وعلا وبعدين انت بتطبق شرع الله ربنا اللي بيقول ان تنصروا الله يا دكتور ينصركم ويثبت
نعم.
اقدامكم قبريه منتهيه فنصر شرع الله قالوا فما انكر عليه رجل من العامه ولا واحد قال ليه بيطبق الشريعه رغم ان مليانين شيعه مليانين كيف استسلموا جميعا لشريعه الله جل وعلا ليه شايفين في الرجل قدوه بياكل من كسب يده مش لاقين اي حاجه شايف الرجل صوام قوام شايفين الرجل له مهابه ويمضي في الشوارع والطرقات شايفين الرجل يبحث عن عزه الدين في كافه الاتجاهات خلاص استقرت احكام الشريعه ثم قال ائتوني بالرجال من الشباب والكبار لنجاهد الصليبيين دخل اول معركه مع الصليبيين نصره الله ثانيا نصره الله ام الشيعه اتفقوا مع الصليبيين ام لا لكن هنضيعه احنا عايزين معركه حاسمه مع الراجل ده وامدوهم جابوا له 300 الف مقاتل يا دكتور قد ايه
300 الف
وكان المعركه اسمها معركه حارم في تل اسمه تل حارم
نعم
ليه كان جيشه مشى وكان جيشه بعد المعركه الثانيه والناس مصابه الى اخر هذه الامور ولم يكن عنده من الجنود قيل ما يصل الى 30 الفا قالوا 300 الف بس هو واخد بالاسباب قوي مدرب إلى آخر هذه الأمور، عنده يقين في الله جل وعلا إلى آخر هذه الأمور. فما كان من هذا البطل إلا أن أعلن حالة الاستعداد والأهبة لقتال هؤلاء واتجه إلى حارم. فلما نظر إلى كثرة هؤلاء نزل أسفل التل ثم سجد لله وبكى، حتى أنه قال في بكائه: اللهم يا رب، هؤلاء عبيدك وهؤلاء عبيدك، هؤلاء أولياؤك وهؤلاء أعداؤك، فانصر أولياءك على أعدائك. ومن محمود هذا؟ قال عن نفسه: الكلب الذي ينصر، يعقر من قدره، وبكى ومرغ وجهه في التراب. في الحالة دي في الوقت دي كان
عارف من أين يأتي النصر.
نعم. كان الإمام بتاعه اسمه يحيى كان نائما، فرأى النبي في منام يقول له: قم بشر هذا محمود بأنه منصور. قال: قل له بعلامة أنك قلت في الدعاء كذا. راح قال له، قال: منصور بإذن الله. حمل سيفين ثم صعد، قال: أيها الرجال، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ثم نادى فيهم بإذن الله جل وعلا، وكان القلوة وكان أمامهم في قتال هؤلاء، وأخذ يضرب يمينا وشمالا، فقتل هو ورجاله، شوف معي، قتلوا أكثر من 150 ألفا.
الله أكبر.
وسقط الباقون تاريخيا راجعة في سنة الوفيات له عند ابن كثير، وفي الترجمة عند الإمام الذهبي وعند الإمام ابن الجوزي. شوف، وسقط الجميع أي من سلم وسلموا أنفسهم أسرى له. بعد ذلك سقط الصليبون، فاسترد النيف والخمسين حصنا في أيام.
الله أكبر.
في أيام.
الله،
وكان تلميذه من اللي بتدرب تحت إيده صلاح الدين الأيوبي.
الله
أكبر. أنا ما كملتلكش لأن المشاريع وأنت في الوقت.
إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. دكتور محمد، كلمة أخيرة تقولها في نصف دقيقة في قلب الحدث.
أنا عايز أقول للإعلاميين، أنا بقول لهم إحنا مش أعداء، مش أعداء على الإطلاق. عايز أقول لجبهة الإنقاذ: ما إحناش أعداء على الإطلاق، إحنا أولاد بلد واحدة، أولاد دين واحد، وكلنا يشهد أن لا إله إلا الله. بقول لكم يا جماعة، هذه بلدنا. إما أن نغرق جميعا، وإما أن ننجو جميعا، إما أن نكون من العقلاء، وإما أن نكون من الخبثاء. ثانيا، مصر تعيش تخلفا بعد النظام السابق في كافة الميادين الاقتصادية والسياسية والعسكرية وفي كل شيء. آن لنا أن نرقى بها، وبدلا من أن نتهم النظام السابق بكذا، فإننا قد مع احترام إن حضرنا إلى ما هو أحط منه، فعلينا جميعا أن نتحد، لا لمصلحة مرسي ولا لمصلحة الإخوان ولا لمصلحة جبهة الإنقاذ ولا للبرجعي ولا الصباحي ولا جول، كلهم هالكون، بل لمصلحة الوطن فقط.
نعم.
لمصلحة الوطن فقط. رابعا،
وهو ما سيسألنا الله تبارك وتعالى عنه جميعا.
نعم.
نحن كإعلام كعلماء
مسؤول.
كأحزاب سياسية، كل واحد مسؤول عن شوف. ماذا فعلت من أجل هذا الوطن؟
بالنسبة لهذه الصورة وهذه الصور بالإجماع على جبهة الإنقاذ الآن أن تنزل بيانا تستنكر فيه فقط، ليس الاستنكار، ولكن تدعو إلى معاقبة هؤلاء القتلة المجرمين، وتبين أنهم من العاقين وليسوا من أبناء مصر الطيبين على الإطلاق. على القضاء أن يقوم بواجبه، على الداخلية إذا كان فيها رمق أن تقوم بواجبها، على الرئاسة إذا كانت موجودة أن تقوم بواجبها أيضا.
نشكركم شكرا جزيلا فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ محمد عبد الملك الزغبي على هذا الثراء ويعني هذا الفيض الذي أصبت به، وإن شاء الله نكمل حديثنا في قلب الحدث وننتقي من الموضوعات التاريخية ما نسقطه على واقعنا في الحلقات المقبلة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، نشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعة والمشاهدة، وإلى أن نلتقي في حلقات أخرى مقبلة في قلب الحدث. لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.